الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الوعي في اللغة يدل على فهم الشيء وحفظه وفقهه والإحاطة به. الأذن الواعية هي أذن سمعت وعقلت ما سمعت، أو هي أذن سمعت وحفظت ما سمعت وفكرت به وعملت بموجبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه هي الخطبة 26 في سلسلة خطب عنوانها توعية. أعرض لكم فيها صوراً وأحداثاً من علاقاتنا الأسرية ومعاملاتنا المالية، صحيحة مرة لنعمم خيرها وننشر فضلها، وخاطئة أو مخطئة مرة لنحذر منها ونترك فعلها. في كلتا الحالتين نفيد وعياً وفهماً. يحب الإسلام من أتباعه أن يتحلوا بالعلم، وأن يتزينوا بالفهم، وأن يتجملوا بالحكمة، وأن يأخذوا من الوعي ما استطاعوا. على الطرف المقابل، يكره الإسلام مخالطة الجاهلين وصحبة الحمقى والسفهاء والمغفلين. عنوان خطبة اليوم: أثر الدين والقيم في حياة الأمم. في هذه الخطبة أيها الإخوة، أختصر لكم شيئاً مما جاء في كتاب اسمه موت الغرب. مؤلف الكتاب باتريك جيه بوكانين، هذا رجل سياسي أمريكي عمل مستشاراً لثلاثة رؤساء أمريكيين، وهو كاتب في عدد من الصحف الأمريكية، وله العديد من المؤلفات، منها هذا الكتاب الذي ترجمه للعربية محمد التوبي وطبعته دار العبيكان عام 2005. مفيد لجميع النخب الاطلاع على هذا الكتاب وقراءته. أرمي من هذه الخطبة لأمرين اثنين. الأمر الأول: أن يعي من سافر من أهل الإيمان إلى بلاد الغرب دوره في التمسك بدينه وقيمه، مضافاً لتحصيله العلمي والمادي، ثم أن يعي دوره في إنقاذ أهل تلك البلاد بنشر الإيمان بينهم، إذ لا سعادة للإنسان إلا باتباع شريعة الله تعالى. ثم الهدف الثاني من هذه الخطبة: أن يعي أهل الإيمان بأن الطريق التي سلكها القوم من هجر الدين والقيم والإغراق في الماديات والشهوات كانت سبب احتضارهم وموتهم كما يقولون هم، والعاقل من اتعظ بغيره، هذا مع سبقهم العلمي والتقني. ولو جمعوا إلى هذا السبق الدين والأخلاق لسعدوا وأسعدوا. في الكتاب هذا يؤكد المؤلف بدراسات وأرقام موت الغرب وانتهاءه، وينبه إلى أن هذا الموت هو في الواقع موتان. الموت الأول موت أخلاقي بسبب السقوط الأخلاقي الذي ألغى جميع القيم الدينية والتربوية والأسرية والأخلاقية الصحيحة. والموت الثاني موت ديموغرافي حيوي متمثل بالنقص السكاني. يظهر بوضوح في السجلات الحكومية اضمحلال القوى البشرية في الغرب وإصابة ما تبقى منها بشيخوخة لا شفاء منها إلا باستقدام المزيد من المهاجرين الشبان أو بالقيام بثورة حضارية مضادة تعيد القيم الدينية والأخلاقية إلى مكانتها التي كانت من قبل. ويقول إن الموت المقبل مريع ومخيف. هذا التراجع الأخلاقي والديموغرافي من صنع أيدينا ومن صناعة أفكارنا وليس بسبب خارجي، وهو وباء يحول الغرب عموماً وأوروبا بشكل خاص إلى قارة للعجائز. الغرب يموت إذ توقفت أممه عن التكاثر وبدأت بالانكماش. فهناك 17 بلداً أوروبياً اليوم فيها جنازات أكثر من احتفالات الولادة. والبلدان هي بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، الدنمارك، التشيك، استونيا، ألمانيا، هنغاريا، إيطاليا، ليتوانيا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، روسيا. فالأوروبيون أنواع تتلاشى كما ذكرت صحيفة التايمز اللندنية. القصة ليست مجرد تخمينات أو توقعات أو احتمالات، إنما هي حقيقة واقعة تصدمك لشدة وضوحها، خاصة عندما تبدأ الأرقام بالحديث. فوفقاً لإحصاءات إدارة السكان في الأمم المتحدة عام 2001، هبط معدل الخصوبة عند المرأة الأوروبية إلى 1.4 طفل لكل امرأة، علماً أن الحاجة تدعو إلى معدل 2.1 طفل كحد أدنى لتعويض وفيات السكان الموجودين الآن، دون الحديث عن زيادة العدد. وإذا بقيت معدلات الخصوبة الحالية على ما هو عليه، فإن سكان أوروبا البالغ عددهم 728 مليون نسمة بحسب إحصاء عام 2000، سينقص ثلثهم على التقريب في نهاية هذا القرن. يقول المؤلف إن الأرقام تصبح مخيفة أكثر عند تناولها لتشخيص مرض النقص السكاني على مستوى الدول والأمم بعد 50 عاماً من الآن إذا لم يتم تدارك الأمر. ففي ألمانيا سيهبط التعداد السكاني من 82 مليون إلى 59 مليون نسمة. سيشكل عدد المسنين ممن تجاوزوا 65 سنة أكثر من ثلث السكان، وهؤلاء المسنون سيفوقون بعددهم الأطفال بنسبة أكبر من 2:1. أما إيطاليا فستشهد تقلص عدد سكانها البالغ 57 مليون إلى 41 مليون، وستصبح نسبة المسنين 40% من التعداد العام للسكان. في إسبانيا ستكون نسبة الهبوط 25%. ولا تتخلف اليابان كثيراً في اللحاق بمسيرة الموت السكاني، فقد هبط معدل المواليد في اليابان إلى النصف مقارنة بعام 1950. ينتظر اليابانيون تناقص أعدادهم من 127 مليون نسمة إلى 104 ملايين عام 2050. لكن السؤال المحير، لماذا توقفت أمم أوروبا وشعوبها عن إنجاب الأطفال وبدأت تتقبل فكرة اختفائها عن هذه الأرض بمثل هذه اللامبالاة؟ يقول المؤلف إن الجواب يكمن في هذه الثقافة الجديدة في الغرب التي رسخت لموت الأخلاق فصنعت الموت الديموغرافي. فانهيار القيمة الأساسية الأولى في المجتمع وهي الأسرة، وانحسار الأعراف الأخلاقية الدينية التي كانت فيما مضى تشكل سداً في وجه منع الحمل والإجهاض والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وما يسمى القتل الرحيم والانتحار، إضافة إلى تبرير لا بل تشجيع العلاقات الشاذة المنحرفة بين أبناء الجنس الواحد، كل هذا دمر بشكل تدريجي الخلية المركزية للمجتمع وأساس استمراره، ألا وهي الأسرة. وتبدو لغة الأرقام هنا أكثر هولاً، فقد ارتفع الرقم السنوي لعمليات الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية من 6,000 حالة عام 1966 إلى 600,000 حالة عام 1976 إلى 1.5 مليون حالة بعد 10 سنوات. بعد أن سمح بالإجهاض واعتبرت عملية قتل الأجنة حقاً للمرأة يحميه الدستور، أما نسبة الأطفال غير الشرعيين فهي تبلغ اليوم 25% من العدد الإجمالي للأطفال الأمريكيين، بينما كانت النسبة في عام 1960 2%. ويعيش ثلث أطفال أمريكا في منازل دون أحد الأبوين، إما دون أب أو دون أم. ووفق مكتب الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية، فإن 43% من الولادات في الاتحاد الأوروبي حصلت خارج نطاق الزواج في عام 2016. ربع المواليد غير شرعيين في أمريكا، قريب النصف أو قل 40% في أوروبا غير شرعيين. ومؤشر آخر خطير، فقد بلغ عدد حالات الانتحار بين المراهقين الأمريكيين دون 20 ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عام 1960، وأصبح الانتحار عندهم أهم قضايا الصحة العامة الوطنية. أما عدد مدمني المخدرات، المدمنين وليس المتعاطين، فقد بلغ 26 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. وقد تناقصت كثيراً أعداد الشبان والشابات الراغبين في الزواج في مجتمع يسمح بالحرية الجنسية الكاملة ويتيح المساكنة بين الرجل والمرأة دون أي رابط شرعي أو قانوني، ويتقاسم فيه الزوجان ثروتهما في حالة الطلاق، وتضطر المرأة فيه أحياناً للقبول بالمساكنة بدون زواج بسبب حاجتها إلى رجل يقف معها ويحميها، ناهيك عن الحاجة البيولوجية. أما قضية الشذوذ الجنسي وقانون الزواج بين أبناء الجنس الواحد فحدث ولا حرج، فقد بلغت حداً لم يكن ممكناً مجرد تخيله في السابق. وأخيراً، يخلص المؤلف للقول في نهاية الكتاب إن هذه إحصاءات مجتمع منحط وحضارة تحتضر وتموت، وهي الثمار الأولى لثقافة تريد أن تجتث الدين من المجتمع، وإن بلداً مثل هذا لا يمكن أن يكون حراً، فلا وجود للحرية دون فضيلة، ولا وجود للفضيلة بغياب الإيمان، ولا يمكن للأخلاق أن تصان من دون دين. إن هذه إحصاءات مجتمع منحط وحضارة تحتضر بل تموت، وهي الثمار الأولى لثقافة تريد أن تجتث الدين من المجتمع، وإن بلداً مثل هذا لا يمكن أن يكون حراً، فلا وجود للحرية من دون فضيلة، ولا وجود للفضيلة بغياب الإيمان، ولا يمكن للأخلاق أن تصان من دون دين. أيها الإخوة، هذه بعض النقاط المهمة من الكتاب، والكتاب موجود على صفائح الإنترنت، وهو جدير بالقراءة لكل واحد منكم. ويسعني مرة أخرى أن أختم الخطبة بأن أعيد عليكم هدفي هذه الخطبة. الهدف الأول أن يعي من سافر من أهل الإيمان إلى بلاد الغرب دوره في التمسك بدينه وشريعته، مضافاً لتحصيله العلمي والمادي، ثم أن يعي دوره في إنقاذ أهل تلك البلاد بنشر الإيمان بينهم، إذ لا سعادة للإنسان إلا باتباع شريعة الله. والهدف الثاني أن يعي أهل الإيمان بأن الطريق التي سلكها القوم من هجر الدين والقيم والإغراق في المادية والشهوات كانت سبب احتضارهم وموتهم كما يتنبؤونهم، والعاقل من اتعظ بغيره. وصحيح أن القوم سبقوا في علوم المادة والحياة، ولكن ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.